نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو محمد البكهري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فالرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يضطر بسنته فإنه هالك، وآخر عامل الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مقدمة أخرى من مقدمات المؤلف رحمه الله في أوائل هذه الرسالة، يقرر فيها قاعدة نافعة مهمة في التفريق بين الزلة والانحراف، فالذي يخرج عن الطريق ويخرج عن الصراط المستقيم إما أن يكون قد أتى بزلة بخطأ غير مقصود، وإما أن يكون قد أتى بانحراف عن عمد وعناد للحق. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. كلمة الزلة المراد بها الخطأ، وأصل المادة اللغوية تدل على الحركة والاضطراب، ومنه الزلزلة. فالخطأ يسمى زلة لما فيه من حركة واضطراب عن الحق عن الصواب، فهذا هو المراد بكلمة الزلة. يمكن أن نقول خطأ غير مقصود، الزلة خطأ لا على سبيل العناد، لا على سبيل الإصرار على الباطل أو مخالفة الحق، وإنما هي خطأ غير مقصود، خطأ عن حسن نية، عن حسن قصد، يبتغي الرجل حقا فإذا به لا يصيبه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وهو لا يريد إلا الخير. فهذه طبيعة الزلة، طبيعة الزلة ليس فيها عمد ولا عناد ولا إصرار، وإنما تكون مبنية على حسن القصد وعلى صدق في ابتغاء الحق. لكن هذا وحده لا يكفي كما هو معلوم، وكم من مريد للخير لا يصيب، فقد يريد العبد خيرا ولا يصيب ولا يوفق إليه، يجتهد فيخطئ كما يقع للعلماء يجتهدون في معرفة الحق وهم صادقون في طلبه حريصون عليه لكن لا يوفقون لإصابته. فهذا هو المراد بالزلة، الزلة خطأ غير مقصود، خطأ مع إرادة الحق والصواب. يقول رحمه الله: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. يعني ليس معنى أن الزلة قد وقعت عن غير عمد ولا إصرار، وليس معنى أن الزلة لم يرد صاحبها إلا الخير، ليس معنى ذلك أنك تتابعه في هذه الزلة أو تقتدي به فيها، بل يجب عليك أن تحذر هذه الزلة وألا تقتدي بصاحبها فيها. وقوله فإنه هالك، المراد بذلك إذا أصر على هذه الزلة، إذا أصر على الخطأ بعدما تبين له وتبينت له الحجة الشرعية والدليل الشرعي، فإذا أصر على ذلك فإنه يهلك، بمعنى أنه قد صار منحرفا وصار متعرضا للوعيد عند الله سبحانه وتعالى. وتطبق عليه الأحكام في هذه الحالة، إذا أصر على خطائه فإنه تطبق عليه الأحكام من جهة التسمية ومن جهة الحكم، فإنه يسمى مبتدعا مثلا على حسب نوع خطائه، ويتعامل معه بأحكام أهل البدع في الدنيا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالوعيد في الآخرة على القاعدة المعروفة في الوعيد. وقد يراد أيضا بقوله فإنه هالك أن الزلة في نفسها هلاك، بمعنى أنها غير صواب، الزلة في نفسها غير صواب غير حق، هي في نفسها خطأ، والخطأ في نفسه هلاك. الخطأ في نفسه مخالف للصراط المستقيم، مخالف للطريق القويم، فقد يكون هذا مرادا، والله تعالى أعلم. هذا الجزء بارك الله فيكم فيه التفصيل لقضية الزلة والموقف منها، وهذا هو الوجه الأول من وجهي الخروج عن الطريق. الخروج عن الطريق إما زلة وإما انحراف، فهذا هو التوصيل لقضية الزلة. وقد تكلمنا على ذلك بفضل الله تعالى بشكل مفصل وبذكر الأدلة والضوابط في المذكرة المنهجية، فهذه الجزئية لن نعيدها الآن في هذا الموضع، من شاء فليرجع إليها. إنما المراد هنا أن نوضح القضية الإجمالية التي تتعلق بالزلة والموقف منها. الكلام هنا على الزلة يكون خصوصا وغالبا في شأن العلماء، ولهذا يقال زلة العالم أو زلات العلماء، فيتكلم على هذا الأمر في حق العلماء. وقد عرفنا أن الزلة خطأ وخلاف للحق والصواب، فهذا لابد أن يلقي في قلوبنا أن العالم يخطئ. الزلة خطأ والزلة تقع من العالم الكبير، إذن العالم الكبير يخطئ. لا يلزم أن يكون مصيبا دائما، ولا يشترط هذا فيه، ولا يتحقق أصلا، فإن كل ابن آدم خطاء، ولا بد في الإنسان من القصور، ولا بد فيه من الخطأ. والعالم إذا تكلمنا على الناحية العلمية لا يحيط بالعلم. العالم مهما كبر في علمه ومهما اتسع اطلاعه فإنه لا يحيط بالعلم كله ولا يحيط بالسنة كلها، لا بد أن يغيب عنه شيء. وهذه مسألة لا تحتاج إلى شرح لأنها من طبيعة الإنسان. الإنسان لا بد فيه من القصور. الكمال لله تعالى وحده، ولا يحيط بالعلم إلا الله تعالى وحده. فمن دون الله عز وجل لا بد أن يغيب عنه شيء، لا بد أن يعزب عنه شيء. ودائما ما نستحضر هنا قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. إذن هذه قاعدة لا بد أن تعرف، وهذه مسألة لا بد أن تحفظ. وهي مع بدهيتها للأسف الشديد تغيب عن العقول وعن القلوب في كثير من المواضع. فهناك الكثير من الناس ومن طلبة العلم خصوصا لا يعتقدون في العلماء إلا العصمة. وإذا عرف واحد منهم عن إنسان معين أنه عالم أو إمام أو كبير وعظم في عينه وجل في قلبه، فإنه يعتقد فيه العصمة، يعتقد فيه أنه لا يخطئ. شعر بذلك أم لم يشعر؟ والبلية أنه لو كان شاعرا بذلك فإن البلية تعظم. فهذه القضية للأسف تغيب مع تسويل الشيطان ومع كثرة ما يكون في القلب من المحبة والإجلال لهذا الإنسان، فتغيب عنا هذه القضية. وهذا هو الذي يؤدي إلى الأمر الذي سنتكلم فيه، وهو تمرير الأخطاء وتبرير الزلات واعتبارها أقوالا صحيحة يحتج لها وينافح عنها وينتصر لها. فهذه مسألة في غاية الخطورة. لابد أن نعرف أن العلماء ليسوا معصومين، ولا يحيط منهم أحد بالعلم، لابد أن يغيب عنه شيء. وحتى فيما يقف عليه من العلم قد يخطئ، وهذا من طبيعة الزلة. الزلة لا يلزم أن تكون عن جهل تام بالمسألة المعينة التي يتكلم فيها، بمعنى أنه يغيب عنه العلم مطلقا في هذه المسألة، لكن قد تكون عن تأويل فيحصل عنده العلم، وبمقتضى ما حصل له من العلم يجتهد ويتأول، ينظر في الدليل. الدليل قد وقف العالم عليه وعرفه، لم يغب عنه، لكن يتأول، ينظر فيه، يجتهد فيه اجتهادا معينا، يفهمه فهما معينا، لا يوفق في ذلك. هذا من طبيعة الإنسان ولا بد من هذا. ف فالزلة لا يلزم أن تكون عن جهل، بل قد تكون عن تأويل، عن اجتهاد أو سوء فهم للدليل. فهذا يقع من العالم، لا بد أن نعرف هذا ونستحضره جيدا حتى لا يؤدي الأمر إلى الغلو في العلماء والغلو في الأكابر والغلو في الصالحين، فإن هذا بابة الشرك، بابة الشرك بالله عز وجل الغلو في الصالحين. والذي يغلو في العلماء تنشأ عنده العصبية، أن يتعصب للعالم، لا يكاد يعترف له بخطأ ولا يكاد يقر له بزلة، حتى وإن تبين خطأه بوضوح لا يجادل في ذلك أحد، فإنك تجد المتعصب يأبى أن يعترف بهذا. والغلو بعد ذلك أكثر، يؤدي إلى شرك وكفر شاع في الكثير من الناس والعياذ بالله، وهو اعتقاد أن يصمى في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة في كل ما يقوله وفي كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه. هذه المسألة، هذا الأمر ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وحده فقط الذي يعتقد فيه ذلك ويعمل معه بذلك، هو الذي لا يقال له لما ولا كيف ولا يجادل ولا يناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتقد في العالم أنه لا يخطئ وأنه معصوم وأنه لا يتصور منه الزلة، فهذا يخشى عليه أن يكون واقعا في هذا الشرك وهو لا يشعر، وأن يكون قد خرج عن دينه وهو لا يشعر، وأن يكون قد أشرك في شهادة أن محمد رسول الله إذا كان قد أثبت خاصية الرسالة لأحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التوصيف الإجمالي يجب أن نستحضره في هذه المسألة. إذا تكلمنا على زلات العلماء، إذا يتبادر إلى الذهن أن العالم يخطئ، ومعنى أن العالم يخطئ أنه ليس بمعصوم ولا يحيط بالعلم، فلا بد أن نعرف هذا جيدا. الموقف من زلات العلماء يلخص في جانبين، والتفصيل في المذكرة كما قلت لكم. الجانب الأول الموقف من الزلة نفسها، الجانب الثاني الموقف من العالم نفسه. الجانب الأول الموقف من الزلة نفسها، أن الزلة لا بد أن تحذر ولا بد أن يحذر منها، فيجب على المسلم أن يحذر هذه الزلة، لا يقع فيها ولا يقتدي بالعالم فيها ولا يتابعه فيها، ويجب عليه أن يحذر من هذا الخطأ ما استطاع على حسب الممكن. يقال هذا القول خطأ، هذا القول ليس بصواب، لا يجوز أن يؤخذ به. وهنا أؤكد على هذه الجزئية الأخيرة، لا يجوز أن يؤخذ به، أي لا يجوز أن يعد قولا، لا نتكلم فقط على مجرد الأخذ بالقول، على مجرد الأخذ بالزلة، بل لا يجوز أن يعد قولا معتبرا في المسألة فيحكى فيها الخلاف. انتبهوا لهذا جيدا. يعني الآن عندنا العلماء على قول، وجاء العالم الذي وقع في الزلة بقول آخر، لا يجوز أن نجعل هذا خلافا، لا يجوز أن نجعل المسألة خلافية ونقول المسألة فيها خلاف، ونعتبر أن هذا العالم الذي جاء بالزلة قد صار قوله معتبرا مكافئا لقول بقية العلماء، فيقال المسألة خلافية وخذ بما تشاء حتى وإن كنت في نفسك لا تأخذ بالزلة. يعني أنا في نفسي قد لا أخذ بالزلة، لا، أنا أعرف أنها خطأ وأعرف أن هذا القول خطأ، لكن أقول المسألة خلافية، تمام؟ إذن صارت الزلة عندي ماذا؟ قولا معتبرا في المسألة، هذا خطأ، هذا خطأ ليس بصواب. معنى أننا نقول زلة يعني ليس معتبرا أصلا، لا يلتفت إليها، خطأ، خطأ خلاف الصواب. فهل يجوز لنا أن نعد خلاف الصواب قولا معتبرا؟ لا يمكن. واضح يا جماعة؟ فهذا الأمر في غاية من الأهمية، يغيب عن الأذهان كثيرا قضية حكاية الخلاف في مسائل، ومنها مسائل لها صلة بالاعتقاد، فانتبهوا لذلك. قد يكون العلماء على قول في مسألة معينة، في جزئية معينة، في حديث معين، وهذا والحمد لله لا يحصل في الأصول الكبيرة أبدا، إنما يكون في مسائل جزئية من مسائل الاعتقاد، لكن يكون العلماء فيها على قول، على قول واحد ومعروف ومشهور، فيأتي بعض العلماء يزل يجتهد يتأول فيخطئ فيخالف هذا القول، فتجد من الناس من يحكي المسألة على أنها خلافية ويقول لا هذا خلاف والخلاف موجود بين العلماء، هذا غير صحيح. يجب علينا أن نتعامل مع كل مسألة بقدرها وبحسب تناول العلماء لها، لا نبتدع شيئا من عندنا، فنحن الحمد لله على الاتباع والاقتفاء بآثار أهل العلم. وستأتي معنا في هذه الرسالة إن شاء الله بعض المسائل التي تصلح مثالا لهذا الذي نتكلم فيه. إذن الجانب الأول، الموقف من الزلة نفسها تحذر ويحذر منها ولا يؤخذ بها ولا تعتمد، لا يصح أن تعتمد ولا أن تجعل قولا معتبرا. الجانب الثاني، الموقف من العالم نفسه. قلنا في تصوير الزلة، الزلة عبارة عن ماذا؟ عن خطأ غير مقصود. فما دام الخطأ غير مقصود، هل يضر صاحبه في شيء؟ إن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالزلة خطأ غير مقصود، خطأ غير متعمد، وهذا معفو عنه بنص القرآن وبنص السنة أيضا، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فما دام الأمر كذلك، فهذا الخطأ وإن كان خطأ، وإن كان خلافا للحق والصواب، وإن كان خلافا للطريق المستقيم، لكن لا يضر صاحبه في شيء، لأنه فيه معذور، معذور لم يتعمد ولم يتعمد الوقوع فيه، ولم يعاند الحق، ولم يعاند الحجة الشرعية بعدما وصلت إليه وأقيمت عليه. فلهذا يقول العلماء الموقف من العالم في زلته أنه تحفظ كرامته، لا يجوز إسقاطه ولا التحذير منه، إنما التحذير من ماذا؟ من الخطأ نفسه، من الزلة نفسها. وأما العالم نفسه فلا يحذر منه، لا يبدع ولا يفسق ولا يتكلم في عرضه بشيء، يعني حتى لا ينتقص، لا يجوز أن ينتقص بذلك. لماذا؟ لأنه معذور، والمعذور ليس عليه من سبيل، أليس كذلك؟ إن الله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالمعذور لا تثريب عليه، لا يجوز لك أن تعيره، يعني المريض الذي لم يخرج إلى الغزو بشأن الآية، يعني المريض الذي لم يخرج إلى الغزو يجوز لك أن تعيره؟ يجوز لك أن تقول قد قعدت والناس خرجوا للجهاد في سبيل الله وكيف تقعد؟ هذا معذور، لا يجوز لك حتى أن تنتقصه ولا أن تعتبر أن هذا الأمر ماذا؟ عيب فيه، تمام؟ فالعالم إذن تحفظ كرامته، لا يتطرق إليه بشيء، لا يتكلم في عرضه بقبيح، لكن يتكلم فيه بأدب. إذا اقتضى الموقف والمقام أن يتعرض للعالم عند التحذير من زلته، فإننا نتكلم على العالم بالأدب وبالحسنى، واضح؟ إذن لا تبديع خلافا للحدادية وأشكاله الذين يبدعون العلماء بماذا؟ بالزلات. وإذا أخطأ الواحد منهم في مسألة كذا أو كذا، حتى وإن كان لها صلة بالاعتقاد، فإنهم يبدعون، هذا كلام ليس بصواب وليس من منهج أهل السنة ولا من منهج السلف، واضح؟ إذن العالم نفسه تحفظ كرامته، لا يتعدى عليه، لا ينتقص، لا يبدع، لا يهجر، لا يحذر منه، لا تسقط مكانته من قلوب المسلمين. هذا هو الموقف في الجانب الثاني الذي هو الموقف من العالم. إذن خلاصة القول في كلمتين، يحذر من الزلة ولا يحذر من ماذا؟ من العالم، واضح يا جماعة؟ يقول المؤلف رحمه الله وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. هذا هو الجانب الثاني الذي هو الانحراف. وآخر عاند الحق، أي أصر بعدما تبين له الحق عانده وأتى بالمخالفة عن عمد بعد تبين الحق له، وخالف من كان قبله من المتقين، كما يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا تبين له سبيل المؤمنين وعرف أن الصحابة مثلا كانوا على كذا وأن السلف كانوا على كذا وتبين له الأمر، فخالف ذلك وضرب به عرض الحائط، فهذا هو الذي نسميه بالانحراف. يقول المؤلف رحمه الله: فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. سبق الكلام على معنى الضلال، فهو ضال في نفسه مضل لغيره، والكلام هنا على أنه يسمى شيطانا مريدا. المنحرف هنا يسمى شيطانا مريدا، وهذا صحيح في اللغة والشرع. المنحرف المبتدع يسمى شيطانا في اللغة وفي الشرع. كلمة الشيطان في اللغة مشتقة على الأصح عند أهل اللغة من شطنا بمعنى بعد، من شطنا بمعنى بعد. فالشيطان سمي كذلك لأنه بعيد عن الخير، لأنه بعيد عن الخير، بعيد عن الحق. إذن المنحرف لأنه بعيد عن الخير، بعيد عن الحق، يصح أن يسمى ماذا؟ شيطانا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فالله تعالى يقول: شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فهؤلاء أعداء الأنبياء سماهم الله تعالى ماذا؟ شياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دعاة الباطل الذين يكونون في آخر الزمان: لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تمام؟ إذن يصح أن يسمى المبتدع شيطانا بدلالة اللغة وماذا؟ والشرع. وأما كلمة المريد، فالمريد هو العاتي، أي من جاوز حده وطغى وأفسد. وأصل المادة مرد يدل على التجرد، ومنه الأمرد. تعرفون الأمرد الذي إيه؟ لا لحية له، لم ينبت، يسمى ماذا؟ أمردا. لماذا؟ لأنه تجرد من الشعر. فالمادة تدل على التجرد، فالمريد أو العاتي يسمى مريدا لأنه ماذا؟ تجرد عن الخير، لأنه تجرد عن الخير. هذا هو معنى كلمة العاتي. فهذا المنحرف شيطان مريد، شيطان مريد في هذه الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، أي أمره وشأنه، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا توصيل لمسألة الرد على المخالف، لمسألة الرد على المخالف، وقد فصلت بحمد الله تعالى في المذكرة، فلا حاجة لتكرار الكلام. إذن المؤلف رحمه الله في هذا الجزء يبين لنا الموقف من الانحراف. الانحراف هو البعد عن الحق، الخروج عن الطريق، إذا كان عن ماذا؟ عن عمد وإصرار. فهذا هو الفرق بين الزلة والانحراف. الزلة لا تكون عن عمد ولا تكون عن إصرار، الانحراف هو الذي يكون عن عمد وإصرار على مخالفة الحق. الزلة لا تكاد تتصور إلا في المسائل الجزئية، في المسائل الاعتقادية الجزئية، هذا أكثر ما نتصوره في قضية الزلة. يمكن أن يقع هذا في بعض الأصول العظيمة، لكن هذا قليل جدا، هذا قليل جدا، يعني هناك أمثلة معدودة لدى العلماء في أناس خالفوا في بعض الأصول العظيمة، في بعض الأصول الكبيرة من أصول السنة، وعذروا بذلك، وعد هذا من زلاتهم لخفاء المسألة عليهم، لكن هذا قليل، هذا قليل، ليس شائعا ولله الحمد. وأما الانحراف فإنه أكثر ما يكون في ماذا؟ في الأصول العظيمة الكبيرة من انحرف في الصفات أو في القدر أو في الإيمان أو في غير ذلك من أصول الاعتقاد، فهذا هو الذي نتكلم عليه على أنه ماذا؟ على أنه انحراف. تمام؟ الموقف من الانحراف ماذا؟ انظر ما يقول المؤلف رحمه الله: يجب علينا أن نحذر منه، من الانحراف ومن صاحبه كذلك. إذن فصاحب الانحراف أو المنحرف ليس كالعالم الذي أتى بماذا؟ بزلة. تمام؟ وهذا هو ما وقع تفصيله والحمد لله في المذكرة فارجعوا إليه. المنحرف لا يصح أن نعامله على أنه ماذا؟ عالم جاء بزلة. الذي ينحرف في الأصول العظيمة المعطل مثلا الذي يعطل الصفات عن الله عز وجل لا يصح أن نقول هذه زلة عالم، ولا يصح أن نقال هذا عالم نتعامل معه كما نتعامل مع العلماء وتحفظ كرامته وإلى آخره. لا، إنما لابد من ماذا؟ من التحذير منه، يحذر منه بعينه ويبين أنه مبتدع وضال وأنه شيطان مريد في هذه الأمة. تمام؟ فهذا هو الموقف من الانحراف، وهذا هو الفرق بين الزلة والانحراف. فائدة هذه القاعدة في موضعنا هذا، لأن هذا الموضع كما قلت لكم مقدمات يقدم بها المؤلف رحمه الله، الغرض منها ماذا؟ ترسيخ قضية الاتباع. ففائدة هذه القاعدة في الاتباع عظيمة جدا. لا يمنعك من الاتباع زلة العالم. الأصل أننا على الاتباع، الأصل أننا على السنة، على ما عليه العلماء. فإذا وقفنا على زلة لعالم فإننا لا نترك الاتباع تعظيما للعالم. إذن انتبه أيها المسلم، أيها السالك، أيها المتعلم، انتبه وأنت في طريقك قد تقف على زلة عالم. فانتبه، المؤلف ينبهك من الآن، الإمام رحمه الله ينبهك من الآن، وأنت في الطريق قد تقف على زلة لعالم، فما الموقف؟ قد بينه لك. فاحذر وكن على الاتباع، ولا تغتر بهذه الزلة فتتبعها، وفي نفس الوقت فاحفظ للعلماء ماذا؟ كرامتهم. وأنت في الطريق أيضا قد تقف على انحراف منحرف، على بدعة مبتدع، فلا يصدنك هذا عن الاتباع، وهذا أولى، وهذا أولى، لأن الانحراف أوضح وأظهر في الخطأ من ماذا؟ من الزلة. تمام؟ إذن هذه فائدة هذه القاعدة في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمه الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفله وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
قاعدة أخرى وإن كان قد سبق معناها فيما مضى، يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. إذن فالأمر مبني على الاتباع، الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فالأصل أن يكون المسلم كذلك متبعا مصدقا مسلما. قال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يوضحوه ولم يتكلموا فيه، وأنه قد فاتهم هذا الشيء ونحن الذين وقفنا عليهم، هكذا يقول القائل. قال: فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، لأنه إذا كانوا لم يعرفوا فكيف تعرفه أنت؟ وهل أنت الذي نزل عليك الوحي؟ هل أنت الذي عايشت نزول القرآن والشريعة والدين؟ فكيف يفوت الصحابة شيء ويقف عليه من بعدهم؟ فهذا كلام لا يعقل، هذا تكذيب للصحابة وفرقة وطعم عليهم. قال: وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هذه حقيقة أمر، شعر أم لم يشعر؟ إذا كان يتكلم في مسألة ليست من الدين، ليست من الإسلام، فهذه هي البدعة والإحداث كما سبق الكلام فيه. وإذا كان قد تكلم في شيء لم يتكلم فيه الصحابة ويزعم أن الصحابة لم يكفون هذا الباب ونحن يعني عندنا كذا وعندنا كذا وإلى آخره. فهذه طبيعة البدع والإحداث. فائدة هذه القاعدة في هذا الموضع أيضا أنه يجب عليك أن تعرف وأنت في طريق التعلم وأنت في طريق الاعتقاد والثبات على أصول السنة أن من المنحرفين من عنده هذا الأمر، من يكون عنده ماذا؟ أنه يزعم أن الصحابة لم يكفون مسألة كذا ولم يتكلموا في مسألة كذا كما وقع لهم في الصفات وفي غير ذلك من المسائل. فإذا رأيت الرجل على هذه الشاكلة فاعلم أنه مبتدع ضال مضل، ولا يصدنك هذا عن الاتباع. فالأصل أن تكون متبعا مصدقا مسلما وأن تعتصم بمنهج الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، ولا يجوز لك أن تحيد عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واعلم رحمه الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف.
قاعدة أخرى وهي في الحقيقة أصل من أصول السنة يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء. قضية اتباع الأهواء هذه سبقت معنا من قبل. الكلام هنا على مسألة القياس وضرب الأمثال. ليس في السنة قياس، ما معنى ذلك؟ القياس في اللغة هو التقدير. القياس في اللغة هو التقدير، قاس الشيء أي قدره، أراد أن يعرف قدره. والقياس له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام يطلق على مجرد إعمال العقل واستعمال الرأي. القياس عموما هو إعمال العقل واستعمال الرأي، وهذا المعنى هو الذي يراد بالقياس في مثل مقامنا هذا. عندما نتكلم على القياس في مقام الاتباع وأصول السنة، وعندما يقول الأئمة ليس في السنة قياس أو لا يعتمد على القياس في هذا الباب، فمرادهم هذا، مرادهم هذا إعمال العقل واستعمال الرأي. المعنى الآخر الخاص هو المعنى الاصطلاحي عند أصحاب الفقه والأصول الذي هو ماذا؟ إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. هذا المعنى الخاص منقسم، منه ما يكون حقا ومنه ما يكون باطلا. فالقياس بهذا الاعتبار، القياس بهذا الاعتبار بهذا المعنى ليس كله خطأ وليس كله مرفوضا ولا مذموما، وإنما منه الصواب ومنه ماذا؟ ومنه الخطأ. فالصواب ما كان مستوفيا لشروطه كما هو معلوم في الأصول، ليس هذا هو المقام الذي نتكلم فيه في ذلك. القياس إذا كان مستوفيا لشروطه فإنه قياس صحيح، وهو ما جاءت به النصوص ودلت على أنه حجة شرعية. وأما القياس إذا كان مخالفا لشروطه، ومنها أن يكون في ألا يكون في مقابل النص، بمعنى أن القياس إذا كان في مقابل النص وإذا توصل به إلى إفساد النص أو الطعن في النص أو مخالفة النص، فهذا هو القياس الإيه؟ فهذا هو القياس الفاسد أو الباطل. وهذا هو الذي لا يجوز استعماله في دين الله تعالى، وهو الذي كثر ذمه في السلف وكثر إنكاره على أصحاب الرأي، خصوصا الذين يستعملون المقاييس ويردون بها السنة أو يردون بها الأحاديث. تمام. المراد في مقامنا هذا، نرجع إلى المقام الذي نتكلم فيه، المراد ليس في السنة قياس أي ليس فيها استعمال للعقل، ليس فيها استعمال للرأي، بمعنى أنه لا يتوصل إلى السنة بذلك، لا يتوصل إلى السنة، لا تعرف السنة بذلك. وهذا هو الذي مر معنا من قبل، الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعرفنا معنى ذلك. إذن المراد بهذا الموضع ما سبق من قبل، ليس في السنة قياس، أي لا يجوز أن يتوصل إلى السنة بالعقل، ولا يجوز أن يعرف الدين بالعقل، تمام؟ وقد يراد بالقياس، يعني لو أردنا بالقياس هنا المعنى الاصطلاحي عند أصحاب الفقه والأصول، فالمراد القياس المصادم لماذا؟ للنص، أو الذي يؤدي إلى مخالفة النص. لكن المعنى الأظهر والأكبر في المراد هنا هو ما ذكرته لكم، ليس في السنة قياس، أي لا يتوصل إليها بالعقل. ولهذا يقول رحمه الله مفسرا: ولا يتبع ولا تتبع فيها الأهواء. إذن فهذا تفسير للمراد. وقبله الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد هو الذي قال هذه الكلمة ابتداء: ليس في السنة قياس. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، تمام؟ إذن فسروا المراد أنه لا يجوز لك أن تعرف السنة، لا يجوز لك أن تتوصل إلى الدين باستعمال العقل والرأي، تعتزل النصوص الشرعية وتعتمد على مجرد العقل، وبناء على النظريات العقلية تقول الدين كذا والشرع كذا والسنة كذا والحق كذا، هذا هو المذموم هنا. وأما ضرب الأمثال، فكلمة ضرب الأمثال معناها جعل الأمثال، ضرب مثلا أي جعل مثلا، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا كذا، وهذا كثير في القرآن، ضرب الله مثلا يعني جعل مثلا. وما معنى جعل الشيء مثلا؟ الجواب: أن يؤتى بشيء مماثل لشيء. ضرب المثال أو جعل المثال معناه أن يؤتى بشيء مماثل لشيء، يعني أنا الآن أريد أن أوصل لك معلومة معينة، فأضرب لك مثلا، أريد أن أشبه المعلومة التي عندي بالمثال الذي أضربه لك، فأقول: ضربت لك مثلا كذا وكذا، يعني أريد أن أشبه الأمرين أحدهما بالآخر. فضرب المثال هو الإتيان بشيء مماثل لشيء. وهكذا يراد في النصوص الشرعية التي فيها النهي عن ضرب الأمثال أو ذم ضرب الأمثال، هذا يأتي في النصوص الشرعية مذموما، ويأتي في كلام السلف أيضا، كمثل ماذا؟ يقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فنهى عن ضرب الأمثال لله. ما المراد؟ المراد كما قال أهل العلم: لا تمثلوا الله بخلقه، لا تمثلوا الله بخلقه، لا تضربوا لله الأمثال، لا تأتوا بشيء يماثل الله تعالى وتقول يعني هذا كمثل الرب سبحانه وتعالى عن ذلك، ويتوصل بذلك إلى التنقص في حق الله عز وجل، أو في ترك ما يجب من الاعتقاد في حق الله تعالى. فهذا هو ضرب الأمثال. أيضا في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ماذا بناء على المعنى الذي ذكرناه؟ قال العلماء: أي شبهنا بمن لا يقدر على الإحياء، لأنه ماذا فعل الرجل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقال إيه؟ من يحيي العظام وهي رميم، فشبه الله تعالى بمن لا يقدر على الإحياء، لأن الذي لا يحيي العظام وهي رميم بعدما رمت وتفتتت لا يكون قادرا على ذلك، فشبه الله تعالى بمن لا يقدر على الإحياء. في كلام السلف عندنا مقولة شهيرة لأبي هريرة رضي الله عنه، ذكرها ردا على ابن عباس رضي الله عنه، القصة في سنن الترمذي، لما كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: توضأوا مما مست النار. فماذا قال ابن عباس وكان حاضرا؟ قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يعني الحديث: توضأ مما مست النار، مما طبخ على النار أو صنع بالنار إلى آخره. فيقول: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، يعني الأصل الإباحة، الأصل أنني إذا أكلت طعاما مباحا في كتاب الله تعالى خلاص، لماذا أتوضأ منه؟ إذن لوجب علينا أن نتوضأ إيه؟ كثير، كلما أكلنا طعاما نتوضأ، يعني هذا بعيد. قال ابن عباس: يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ والحميم هو الايه؟ الماء الساخن، ليس الحميم يعني الذي يكون في النار عياذا بالله، الحميم هو الماء الايه؟ الماء الساخن. يريد ان يلزم هذا الزام، وبناء على العموم الذي تحكيه توضأوا مما مست النار. طيب الحميم ماء ساخن يعني ماء مسته الايه؟ مسته النار. طيب اذا كنا سنتوضأ مما مست النار، اذا من استعمل ماء ساخنا وجب عليه ان يتوضأ بعد ذلك بماء بارد. ابن عباس رضي الله عنهما لا يقصد الطعن في الحديث، انما يريد ان يقول ماذا؟ تثبت لعلك نسيت، لعلك وهمت، لعلك اخطأت. تمام. فماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لما عرف هذا المعنى، عرف ما يريده ابن عباس؟ قبض ملء كفيه من الحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا بما مست النار. يعني فإن أنا إيه؟ متثبت ومتأكد، لم أخطئ ولم أهن. موطن الشاهد الآن، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الإيه؟ الأمثال. فلا تضرب له الإيه؟ الأمثال. ما المعنى المراد هنا؟ يعني لا تمثل الحديث بما جئت به أنت، يعني ما جئت به أنت الطعام الحلال والماء الساخن والحميم إلى آخره، لا تمثل الحديث بذلك. الحديث ليس فيه تعرض لذلك، إذن ليس، لا يجوز لك أن تأتي بهذه الإيه؟ المعارضات أو بهذه التشبيهات حتى تتوصل بذلك إلى عدم الأخذ بالحديث، حتى وإن كان ابن عباس لا يقصد، لكن هذا هو المراد. إذن عندما يقال ضرب الأمثال، عرفنا معناه الآن يا جماعة، عرفنا معنى ضرب الأمثال. طيب عندما يقال لا تضرب للسنة الأمثال، ما معنى هذا؟ يعني لا نأتي بأمثلة من عندنا نجعلها في مقابل السنة، في مقابل الحديث إذا ثبت، حتى لا نأخذ به وحتى نقول لا يلزم لو أخذنا بالحديث أن هذا سيكون كمثل كذا وكمثل كذا. هذا هو المعنى من ضرب الإيه؟ الأمثال. تمام. وهذا فيه التطرق إلى قضية المعارضات والإلزامات والاستشكالات، وهذه عادة أهل البدع. إذا أخذنا بالحديث في مسألة كذا فسيلزم كذا وسيلزم كذا، والافتراض أنه كذا والشيء، هذا كله إيه؟ ضرب للأمثال. هذا كله ضرب للأمثال. واضح؟ إذن السنة ليس فيها قياس، لا تدرك بالعقل ولا يضرب لها الأمثال، لا يؤتى بمثل كذا أو بمثل كذا، بمثل كذا أو بمثل كذا، حتى يجعل في مقابل السنة، ولا تتبع فيها الأهواء، هذا سبق معنا، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. سيأتي بيان هذا في الصفات لأنه أليق بذلك الموضع. لا يقال لما ولا كيف. إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتقل لما، لماذا قال هذا ولماذا يكون الأمر كذلك، ولا تقل كيف، كيف يتصور هذا وكيف يعقل وكيف. تمام. لا يقال هذا، إنما يتلقى مباشرة بالتسليم والقبول والرضا والاتباع. عندنا قاعدتان يا إخواني يحفظوهما جيدا في التعامل مع النص، الثبوت والدلالة. ثبت النص، هذا في القرآن معروف، يعني الآية قطعية الثبوت مباشرة، خلاص معروف هذا. الحديث منه ما يثبت ومنه إيه؟ ما لا يثبت. إذن الشرط الأول الثبوت إذا ثبت النص. الشرط الثاني الدلالة، بمعنى أن يكون قاطعا في دلالته، لا تفهم العرب منه إلا هذا المعنى. إذا سمعته العرب لا تفهم منه إلا هذا المعنى. واضح؟ يعني كما يقال بل يداه مبسوطتان، في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، النص ثابت ولا شك. المعنى هل يصح أن يقال اليد هنا كذا أو كذا أو كذا؟ لا تفهم العرب من مثل هذا التركيب إلا يدين حقيقيتين، لا يعرف خلاف هذا في لغة العرب. ومن أراد أن يعبر عن غير اليد الحقيقية فإنه لا يستعمل هذا التركيب أبدا. تمام. فإذا تحقق هذان الأمران فالاعتصام والتسليم والقبول وكل ما يتحدث عنه الأئمة في هذا الشأن، لا يجوز لأحد أن يقول لما ولا كيف، لما يكون هذا وكيف هذا، والله تعالى يعني لا يصح أن يتصف بأن، لا يمكن. أنت الذي تعترض، أنت الذي تستدرك تقول لا يصح أن يوصف الله بكذا أو بكذا. الله هو الذي وصف نفسه. ولو أراد خلاف هذا المعنى الذي يزعمه المخالف لما قال سبحانه وتعالى هذا الكلام بهذا الشكل وبهذه التركيبة التي لا تعرف العرب سواها في إرادة هذا المعنى، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى متكلما بالتلبيس. وهذه حقيقة مذهبه، حقيقة مذهبه أن النصوص الشرعية جاءت بالتلبيس على الناس. وأصله من كلام الفلاسفة أن شريعة الأنبياء ما هي إلا تخيل، يعني الأنبياء جاءت بأمور تخيلية لا حقيقة لها، وكلمت الناس بما يعتقدون ويفهمون مع أن المراد خلاف هذا. تمام. فالحاصل أنه لا يقال لما ولا كيف إذا ثبت الحديث، إذا ثبت النص وكان واضحا في دلالته قاطعا لا يفهم منه في لغة العرب إلا هذا المعنى، فإنه لا بد من تلقيه بالقبول والتسليم. فائدة هذه القاعدة في هذا الموضع أن هذا هو أصل الضلال كما سبق التنبيه عليه وسيأتي كثيرا في كلام المؤلف رحمه الله. أصل الضلال اعتزال النص والاعتماد على العقل وضرب الأمثال، وضرب الإيه؟ الأمثال، واستعمال لما وكيف. دائما دائما لا تجد مبتدعا إلا ويعود في بدعته إلى هذا، أنه اعتزل النص، لم يأخذ من النص، لم يأخذ من الكتاب ولا السنة، وإنما أخذ من ماذا؟ من عقله، من هذا الذي يسمى بالكلام والجدل والمنطق إلى آخره. طيب، اعتزل النص وأخذ عن عقله وعن غير ذلك من الأمور، وإذا جاءه النص بناء على ذلك ضرب له ماذا؟ الأمثال، بناء على ما استقر في اعتقاده من ماذا؟ من هذه الأمور العقلية التي اعتقدها دينا وشرعا وصوابا، واعتقد أنها هي الحق الذي لا يجوز غيره. فإذا جاء النص بخلاف ما يعتقد لابد أن يضرب له الإيه؟ الأمثال، يقول لا، هذا النص لو أخذنا به للزم كذا وللزم كذا من الأصول العقلية التي تقررت عنده. واضح؟ فهذا أصل الضلال يا إخواني. فاعلم أيها السائل واعلم أيها المتعلم أن عليك أن تثبت على قدم التصديق والتسليم. لا يجوز لك أن تقول لما ولا كيف، ولا يجوز لك أن تستعمل العقل في إدراك الدين، في إدراك الاعتقاد، بل الدين والاعتقاد لا يدرك إلا من ماذا؟ إلا من الشرع. فيجب أن تأخذ من الشرع مباشرة، ولا يجوز لك أن تعتزله إلى شيء آخر. خلاص خلاص الأذان دي يا رحمة. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: والكلام والخصوم والجدال والمراه محدث يقبح الشك في القلب وان اصاب صاحبه الحق والسنه.
قاعده اخرى ومقدمه اخرى في هذا الموضع، وما احسن الاتيان بها في هذا الموضع تحديدا بعد الكلام السابق في أن السنة لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وأنه لا يقال لما ولا كيف، لأن هذه الأمور هي التي تسمى بالكلام والخصومة والجدال والمراء. يقول المؤلف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. الكلام لا يراد به هنا مطلق الكلام، لا يراد به النطق المفهم، إنما يراد به نوعا معينا من الكلام، وهو المسمى بالجدل والفلسفة والمنطق والقواعد الجدلية والطرق العقلية. هذا هو الذي اصطلح على تسميته بالكلام. فعندما يقال أصحاب الكلام أو أهل الكلام أو علماء الكلام، إن كان الكلام علما وإلا فهو جهل، عندما يقال شيء من ذلك فالمراد بالكلام هنا ماذا؟ الجدل والفلسفة والمنطق وما أشبه ذلك من الأمور. وهذا نشأ بشكل واضح عند تعريب كتب اليونان في خلافة بني العباس. عندما تولى بنو العباس، والكلام هنا على المأمون تحديدا الذي كان مشغوفا بهذه الأشياء وأتى بها وعربها ويعني بثها في الناس، فعندئذ تقرر هذا الأمر بشكل واضح له أصول وأسس، لأنه علم كسائر العلوم وإن كان فيه يعني من الضلال ما فيه، وإنما شأنه كالسحر، فالسحر علم فليس كذلك يتعلم، وهو شر وجهل ولا خير فيه. فالكلام علم له أسس وله قواعد وأصول ينبني عليها. عندما يتكلمون في الأعراض والأجسام وفي الحدود والتعريفات وغير ذلك من الأشياء، معروف هذا، ومن ابتلي بدراسة الفلسفة والمنطق يعرف هذا، وأنا والحمد لله قد أفيد لهذا، تجدوني لا أحسن يعني التعبير بهذه الأشياء. على كل حال، هذا هو المسمى بعلم الكلام. لما نشأ هذا وكان واضحا، اتضح بشكل ظاهر في تلك الفترة، وإلا فكان أصله موجودا من قبل، لكن على غير الصورة التأصيلية التي يكون فيها الأسس والقواعد وما أشبه ذلك. لأننا إذا تكلمنا على أهل الكلام انتقلنا مباشرة إلى تعطيل الصفات، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الأساس الذي بنى عليه تعطيل الصفات. فتعطيل الصفات أول من جاء به الجعد بن درهم، ثم الجهميين ابن صفوان، وهذان يعني لا يعرف عنهما الكلام بتلك الصورة التي عرفت فيما بعد. لكن عندما نتكلم على الكلام بالصورة التي عرفت فيما بعد، فإننا نذكر بشرا المريسي وابن أبي دهاد وغيرهما من رؤوس الضلال، وخصوصا الذين نظرهم الإمام أحمد في مسألة القرآن، تمام؟ فهنا صار الأمر واضحا، ونقل الإمام أحمد عنهم أنهم تكلموا معه بهذه الأشياء، قال: وجعلوا يتكلمون معي في الجسم وأشياء لا أعرفها ولا أحفظها، لأن الإمام رحمه الله يعني كشأن سائر الأئمة لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور ولا يحسنونها ولله الحمد، فحتى ما علق منها شيء بقلبه، يعني حتى لم يحفظ منها شيئا والحمد لله، تمام؟ إذن عود إلى قضية الكلام. هذا المسمى بالكلام أو الكلام المذكور هنا المراد به نوع من الكلام، المراد به ماذا؟ استعمال الجدل والفلسفة وما أشبه ذلك. وسمي استعمال هذه الأمور كلاما، وأطلق عليها الكلام، يعني أطلقوا هذا اللفظ العام على هذا المعنى الخاص وأرادوا به هذا المعنى الخاص، أرادوا بذلك أن الذي يقرر حجته ودليله يتكلم، يعني يأتي بالأمور العقلية، يأتي بالأقيسة العقلية، بالطرق العقلية، فلهذا سموه ماذا؟ متكلما. لهذا قال فلان متكلم من أهل الكلام، يعني متكلم يحسن الكلام، المتكلمون، تمام؟ المراد هذا المعنى. ويجعل في مقابل النص مع الأسف الشديد، يعني يقال أصحاب الحديث وأهل الكلام، يجعلون الكلام في مقابل الحديث. فالذي يقرر حجته بالنص يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى من أهل الكلام. وأما الذي كان يعرض عن ذلك ويتكلم بالطرق العقلية، يعني مثلا يريد أن يثبت الصفات، الطريق في إثبات الصفات هو 1، 2، 3، جدل، أمور عقلية، ترتيبات معينة، فهذا هو الذي يسمى متكلما، تمام؟ فهذا هو المراد بالكلام. وأما الخصومة والجدال والمراء فهي كلمات معانيها متقاربة وهي معروفة، استعمال الجدل، الخصومة، المراء، كله بمعنى الجدل في دين الله تعالى. هذه الأشياء كلها يقول الإمام رحمه الله محدث، أمور محدثة ليست من الإسلام وليست من السنة، ليس في الإسلام ولا السنة هذا الكلام بالمعنى الذي عرفناه، وليس في الإسلام ولا السنة خصومة ولا جدال ولا مراء. لماذا؟ يقول رحمه الله: يقدح الشك في القلب، يقدح الشك في القلب، فهذا من مفسدته بجانب الإعراض عن النصوص كما سنبين إن شاء الله. وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، انظر ماذا يقول، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، يعني حتى وإن سلك هذا الطريق فأصاب الحق في النهاية، في النهاية أصاب الطريق، لكنه سلك طريقا ماذا؟ خطأ. الطريق في نفسه خطأ ومفاسده عظيمة وخطورته كبيرة، فلا يعتبر بالنتيجة ولكن يعتبر بماذا؟ بالسبب، بالوسيلة نفسها. فحتى وإن كانت الوسيلة توصل إلى مقصد صحيح، ما دامت الوسيلة في نفسها باطلة فإنه لا يعتد بها. هذا الأمر في الحقيقة أصل مستقل من أصول السنة، يذكره العلماء كثيرا على أنه أصل مستقل من أصول السنة، وهو ترك المراء والجدل والخصومة في دين الله تعالى. والأدلة على ذلك متوافرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويقول تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ويقول تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فهذه أربع آيات من سورة واحدة وهي سورة غافر. ويقول تعالى أيضا: بل هم قوم خصمون، المراد قريش لما ضربوا المثل ولما جاءوا بالجدل. يقول تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأيضا يأتي معنا قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا عرفنا معناه. ما وجه الدلالة؟ أن الجدل والمراء فيه ضرب. لماذا؟ فيه ضرب للأمثال كما عرفنا معنى ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي يكثر من الجدال. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: المراء في القرآن كفر، أي يؤدي إلى الكفر إذا استمر عليه صاحبه، يخشى به أن يخرجه إلى الكفر والعياذ بالله، أو هو كفر بذاته إذا كان على سبيل الشك والاعتراض على كتاب الله عز وجل. فهذه هي النصوص الشرعية في بيان هذه المسألة وفي النهي عن الخصومة والجدال في دين الله تعالى. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا نهى الشرع عن هذا الأمر؟ ولماذا يهتم الأئمة به حتى يذكروه في أصول المعتقد؟ الجواب أن الأمر كما عرفنا الدين لا يؤخذ إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص. وإذا جاء النص فلا بد من القبول والتسليم، والجدال يتنافى مع ذلك. الجدال يتنافى مع القبول والتسليم. إذا جاءك الشيء الذي تقر أنه حق وصدق، فإنك ماذا تفعل؟ تأخذ به مباشرة. وأما الجدال عندما تتعرض له بالجدل والخصومة والكلام والافتراضات، فهذا يوحي بأنك لا تصدق بهذا الشيء وأنك غير مقتنع به كما يقال، أليس كذلك؟ فالذي يجادل في دين الله سبحانه وتعالى، الذي يجادل في النص، هذا يتعارض مع القبول والتسليم الذي يجب، ويتعارض مع التصديق الذي يجب حيال النصوص الشرعية. الأمر الثاني كما يقول الإمام رحمه الله أنه يقدح الشك في القلب، حتى وإن كان ليس فيه الاعتراض وليس فيه يعني الطعن في دين الله تعالى أو في النصوص الشرعية، لكن صاحبه إذا سلكه يقدح الشك في القلب، لأنه يأتي بجدليات وبنظريات يمكن أن ينقدح في القلب أنها حق. يعني مثلا أنا أتحاشى ضرب الأمثلة حتى لا أتعجل، يعني في قضية الصفات عندما يأتون بالجدل في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، عندما يقول أهل السنة من صفات الله كذا ويذكرون النصوص، ماذا يفعل هؤلاء؟ يأتون بالجدل، يأتون بالطرق العقلية أن هذه الصفة لو أثبتناها فسيلزم منها كذا لأنها لا تكون إلا في كذا. هذه كلها إيه؟ عقليات وجدليات. الذي يأتي بها ربما ينقدح هذا في قلبه، وهذا معروف بالنسبة لمن يأتون بذلك، لكن المقصود الحذر، أن المسلم يحذر من هذا الطريق لئلا يقع في قلبه شيء. ربما يقع في القلب: نعم هذا صحيح، ونعم لا يصح أن يكون الأمر كذلك، ويعني لابد أن يكون الأمر كذلك، فينقدح الشك في القلب ويقع في القلب شيء من هذه الشبهات. ف فيتعارض هذا مع الإيمان والتسليم والتصديق. تمام. فهذا هو الأمر الثاني، أنه يلقي الشك في القلب، وإذا استمر عليه صاحبه فإنه يشك في الحق وقد يتركه بالكلية بدافع الاستجابة لهذه الاعتراضات والجدليات التي وقعت له. فلهذا تنهى النصوص الشرعية عن الجدل والخصومة في دين الله تعالى حسما للمادة واتقاء لهذه المفاسد العظيمة التي قد تؤدي بالعبد إلى الخروج عن دينه والعياذ بالله. يبقى الكلام هنا على جزئية فيما يتعلق بالمناظرة. المناظرة معروفة، هل هي داخلة في هذا الذي نتكلم فيه أم لا؟ هل يقال المناظرة مذمومة وينهى عنها كما ينهى عن الجدال والخصومة والمراء في دين الله؟ لأن المناظرة لابد أن تشتمل على شيء من الجدل، لابد أن تشتمل على شيء من المراء. هنا يأتي العلماء بالتفصيل ويأتون بمثل قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أذن الله تعالى باستعمال شيء من الإيه؟ من الجدال، وكما في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأذن باستعمال شيء من الجدال. تمام. فيأتي العلماء بهذا التفصيل ويقولون المناظرة وإن اشتملت على شيء من الجدل لكنها جائزة، ولجوازها مواضع وشروط. الشرط الأول أن تكون فيما يسوغ فيه الخلاف، أن تكون فيما يسوغ فيه الخلاف، يعني في الأمور التي يكون الخلاف فيها محتملا سائغا في مسائل الدين، وأكثر هذا في مسائل الإيه؟ في مسائل الفقه والأحكام العملية. الشرط الثاني أن تكون بقصد إصابة الحق، أن تكون بقصد إصابة الحق، يعني لابد أن تكون النية صالحة وطيبة، الذي يناظر يناظر بقصد طيب وبنية حسنة وهي الوصول إلى الحق، يكون صادقا في ذلك مخلصا لله عز وجل، لا يريد المغالبة، لا يريد أن يغلب خصمه، لا يريد أن يظهر عليه، لا يريد أن يستجهله ويبين أنه أعلم منه، لا، لابد من صلاح النية في هذا الموضع. الشرط الثالث أن تكون بالرفق، أن تكون بالرفق، فلا يتعامل فيها بالعنف ولا الشدة، لا تكون المناظرة في مثل هذا بطريقة شديدة فيها مثلا ألفاظ شديدة أو ما أشبه ذلك، ليس هذا من آداب المناظرة. واضح؟ فالمناظرة إن استوفت هذه الشروط فهي جائزة في نفسها ولا حرج فيها أبدا، ولم يزل العلماء من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا يستعملونها ويصنفون فيها الكتب، هذا أمر جائز ولا حرج فيه. طيب، في خلاف ذلك، في خلاف هذه الشروط، وخصوصا الشرط الأول، هذا هو الذي نعنيه في الكلام الآن، لو تخلف الشرط الأول الذي هو إيه؟ أن تكون فيما يسوغ فيه الخلاف. طيب، في الأمور التي لا يسوغ فيها الخلاف، في الأمور التي لا يسوغ فيها الخلاف، هل تجوز المناظرة في ذلك؟ الجواب: الأصل في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه المواضع أن تبلغ السنة ولا يجادل عنها، هذا هو الأصل، وهكذا يقول الأئمة كما نراه الآن وكما سبق معنا في غير رسالة من رسائل العقيدة، وكما يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغ السنة ولا تجادل عنها. فهذا هو الأصل يا إخواني، الأصل أن يقال قال الله كذا، قال رسوله كذا، وهذا في حد ذاته واضح، هذا في حد ذاته إيه؟ واضح. يعني من كانت عنده شبهة في مسألة من مسائل الصفات أو من مسائل القدر إلى آخره، إذا تليت عليه النصوص الشرعية سلم مباشرة ولا يسعه خلاف هذا، وهذا يرفع النزاع ويحسب الخلاف، لا ينبغي أن يكون بعد ذلك خلاف ولا شك ولا شيء يقع في القلب، فهذا هو الأصل. لكن قد نعدل عن هذا الأصل للضرورة والحاجة، قد نعدل عن هذا الأصل للضرورة والحاجة، كمثل ماذا؟ كمثل من اضطر اضطرارا لمناظرة أهل البدع، كمثل ما وقع لمن؟ ذكرناه منذ قليل للإمام أحمد رحمه الله في مناظرته لأهل البدع في مسألة القرآن. هل هو اختار ذلك؟ هل سعى إليه؟ هل تعمده أو قصده أو حرص عليه؟ الجواب لا، وإنما أتي به اضطرارا، أتي به هكذا كما نعلم جميعا، وجيء بهم وجعلوا يناظرونه ويناظرهم كما هو معلوم. إذن لم يكن هذا اختيارا، وما كان للإمام بد في خلاف هذا، وكان لابد له أن يفعله حتى يبين الحق، وخصوصا أمام الخليفة الذي كان مخدوعا بأمثال هؤلاء. حالة أخرى، إذا انتشر الباطل بشبهاته وتلبيساته بحيث صار يحتاج إلى كشف نفس الشبهات، يعني الأصل أننا نأتي بالنص والشبهات تنكشف، الشبهات تنكشف بمجرد بمجرد النص، لكن مع الأسف إذا عظم الباطل وصار له صولة وكثرت شبهاته وتلبيساته على الناس واحتيج إلى التعرض لهذه الشبهات، فإن هذا أيضا لا بأس به، وتستعمل المناظرة في ذلك سواء كانت كفاحا، يعني بين الرجلين هكذا في مجلس واحد، أو كانت من خلال من خلال الكتب التي يصنفها العلماء كما صنفوا في الرد على المخالفين، في الرد على الزنادقة والجهمية وعلى بشر المريسي وعلى غير هؤلاء من أهل الضلال آحادا وجماعات. تمام، فهذا يبين على أنه ماذا؟ على أنه موقف ضرورة أو حاجة يحتاج الأئمة إلى ذلك، ليس هذا أصلا متبعا، ليس هذا أصلا متبعا. وكثيرا ما أنبهكم على ذلك، لابد ألا نخلط بين الأصل والاستثناء، لابد أن نعرف ونميز الأصل من الاستثناء، نستعمل الأصل في موضعه ونستعمل الاستثناء في موضعه، ولابد أن يكون عند المرء حكمة، والموفق من وفقه الله والمعصوم من عصمه الله. يعني سأضرب لكم مثالا عمليا واقعيا حتى يفهم الكلام. لا يأتي واحد منكم ومني أنا مثلا يمكن ويعتمد على قضية الاستثناء ويقول طيب خلاص أنا أناظر هذا القطبي وهذا الحزبي وهذا المبتدع وهذا كذا، ويذهب يناظرهم في العمل، وهذا يحدث ويقع، يناظرهم في العمل، يناظرهم في المسجد، يناظرهم في مكان كذا، يناظرهم على النت وما أكثر هذا. تمام، وكأننا جميعا صرنا ما شاء الله كل واحد صار ابن تيمية عصر. لا يصح هذا، وضع للشيء في غير موضعه، أنت لم تؤمر بذلك ولم تكلف به ولست في ضرورة ولا حاجة، فأرح نفسك وأرحنا معك، لأنه كثيرا ما يتكلم الإخوة بهذا. قلنا ماذا نفعل يا أخي؟ لا، القضية لا تؤخذ هكذا، القضية لا تؤخذ بحماسة ولا باندفاع، كل شيء له ضوابطه وكل شيء له حدوده. تمام، الذي يقوم ابتداء بهذا هو من؟ هو العالم المؤصل، وخصوصا إذا كنت في مقام يعني مباشرة للمناظرة، بمعنى أنك لا تتكلم فقط، لست أنت وحدك الذي يتكلم، وإنما الطرف الآخر أيضا يأتي بما عنده، فلعله يأتيك بشبهة لم تقف أنت على جوابها فتتحير، وربما تصاب بالشك، ربما تنقدح الشبهة في قلبك لا تستطيع أن تجد عنها جوابا فتتأثر بها، وإن كان هذا في ملأ من الناس فربما أدى هذا إلى مفسدة عظيمة، وهي أن الشخص المعين صار ضعيفا، ليس عنده القدرة على المناظرة، وانظروا قد غلبه ذلك الآخر فيعتقدون أنه على الحق، فالأمر ليس بتلك السهولة التي يتصورها كثير من الناس. واضح؟ لابد من تأصيل علمي، ولابد من دراية بالحق وإلمام به، ولابد من دراية بالباطل وإلمام به حتى يعرف الجواب عن هذه الشبهات، ولابد أن يكون ذلك في موضع تتوفر فيه الضرورة والحاجة فعلا كما كان عليه الأئمة من قبل. أما أن نعمم هذا الاستثناء ويصير الأمر هكذا كأنه السنة المتبعة وكأن المناظرة هي الأصل وهي السنة، يقال السنة مناظرة أهل البدع، لا، بل السنة ترك مناظرة أهل البدع. يعني لو جاز لنا أن نطلق العبارة هكذا، نقول السنة في المناظرة أو في خلاف المناظرة، لا نطلق الثاني ولا نطلق الأول، وإطلاق الثاني فيه من إصابة الحق ومن البعد عن الباطل ما ليس في ما ليس في الأول. واضح يا جماعة؟ أخيرا التأكيد على النقطة المهمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله وإن أصاب بكلامه الحق والسنة. المراد بذلك أن هذا الذي يأتي بالكلام والخصومة والمراء قد يصيب الحق في النهاية، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى توضيح. وهل يمكن، يعني هل يمكن هذا فعلا؟ هل يقع؟ كيف ونحن نقول الخصومة مذمومة وعلم الكلام علم فاسد وهذه قواعد باطلة؟ طيب كيف يتوصل بالقواعد الباطلة إلى الحق؟ الجواب نعم، قد يقع، قد يحدث. ليس المراد أنه دائما ما يحدث، وإنما المراد قد يحدث، قد يحدث. لماذا؟ لأن الشرع عموما لا يتعارض مع ماذا؟ مع العقل. وقد يسلك الناظر أو المتكلم طرقا عقلية يكون فيها شيء من الإصابة، لا تكون كلها خطأ، وتكون هي في الحقيقة مطابقة للفطرة السوية وللعقل الصريح في هذا الموضع المعين الذي تكلم فيه، فيصيب الحق في النهاية ولا بد شاء أم أبى. يعني إذا استعملت الطرق العقلية الصحيحة التي هي على الفطرة السوية وعلى العقل الصريح فلا بد أن تصيب الحق. يعني مثلا عندما نقول في إثبات وجود الله تعالى هذه الأشياء، انظر هذا استدلال عقلي للآن، هذه المخلوقات إما أن تكون قد خلقت غيرها، إما أن تكون قد خلقت نفسها، وإما أن يكون قد خلقها غيرها. فأما على الاحتمال الأول فهذا إيه؟ لا يعقل، لا يتصور. وأما على الاحتمال الثاني فالخالق لها هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. مثال عقلي بسيط جدا. هذا المثال بعينه قد ورد في القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. تمام؟ فمن سلك هذه الطريقة وهي طريقة عقلية، وسيأتي معنا في الصفات أن من الصفات ما يعرف بالإيه؟ بالعقل، ويستدل عليه بالعقل، كلام سيأتي في محله إن شاء الله. فمن فعل هذا فلابد أن يصيب الإيه؟ الحق، وإن خلط معه باطلا آخر. يشبه هذا قضية الكهان، الكهان الذين يستعينون بالشياطين في الإتيان بخبر السماء، يأتون بالكلمة من الحق فيضيفون معها إيه؟ 100 كذبة. تمام؟ هذا بالضبط هو ما يحدث. واضح يا جماعة؟ فقد يكون عند أهل الكلام هؤلاء بطريقة معينة إصابة للحق، وعندما نتناول الأمر بتفصيل إن شاء الله في المراحل المتقدمة يعني سيتبين لنا هذا الأمر بوضوح إن شاء الله. فإن حصل هذا فما موقفك منه؟ عندنا شيئان أيضا لا بد أن نستحضرهما ولا يجوز أن نخلط بينهما. الشيء الأول أن الحق في نفسه مقبول، والشيء الثاني أن الطريقة نفسها مرفوضة. الحق في نفسه مقبول لأن الحق مقبول من كل أحد، وإن جاءنا من كافر، وإن جاءنا من أشد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الحق في نفسه مقبول، فنحن نتعامل مع النتيجة نفسها. الرجل سلك استدلالا عقليا في النهاية أثبت صفة لله تعالى، ومثل صفة السمع والبصر مثلا. إذن النتيجة التي هي أن الله سميع بصير نقبلها أو نردها؟ نقبلها ولا شك، وإن ثبتت بغير الطريق الإيه؟ الذي أتى به ذلك الرجل. إذن لا يدفعنا بطلان طريقته إلى رد الحق الذي جاء به في هذا الموضع المعين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الطريقة نفسها، الأسلوب نفسه، والمراد هنا المنهج. انتبه، ومن كان يكتب يضع خطا تحت كلمة المنهج. لماذا؟ لأنني قلت لكم الطريقة العقلية نفسها قد تكون ماذا؟ صحيحة في نفسها، لكن المنهج هو الذي باطل. المنهج هو الذي يحكم عليه بأنه باطل. المنهج الذي هو ماذا؟ اعتزال النص والاعتماد على ماذا؟ على العقل. اعتزال النص والاعتماد على العقل، هذا هو الباطل المرفوض. لا بد أن نعتمد على النص، ولا يجوز لنا أن نعتمد أصالة على الإيه؟ على العقل. فالفتنة تأتي هنا من جهة أن الذي يرى صاحب الكلام قد أصاب بكلامه الحق يقول طيب ما هو أصاب الحق، إذن علم الكلام صحيح، وإذا هذا المنهج سليم. أقول لا، لابد أن تفرق بين الأمرين. واضح؟ وفيه التنبيه والفائدة على أنه الغايات لا تبرر الوسائل. ليس معنى أنك تريد الحق وليس معنى أنك أصرت الحق فعلا في بعض المسائل أن هذا يبرر الوسيلة التي تتخذها للوصول إلى هذا الحق. واضح؟ فلابد أن يكون عندنا هذا الفرقان وهذا التمييز. فالمتكلم صاحب الكلام وإن أصاب بكلامه الحق والسنة فإن طريقته ليست صحيحة وإن منهجه ليس سليما. وهذا أيضا يفيدنا في هذا الموضع فائدة القاعدة في هذا الموضع: عليك بالنص ولا تغتر بأهل البدع الذين ستعرف شأنهم بعد ذلك وستعرف أنهم قد يصيبون شيئا من الحق وبطريقتهم الباطلة قد يصيبون شيئا من الحق، فلا تغتر بذلك. عليك أن تترك الكلام والخصومة وتعتمد على النص وعلى الشرع ولا تغتر بهذه المواضع التي يصيبون فيها الحق. هذا آخر المقدمات التي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينها، وهي مقدمات نافعة جدا، وبعد ذلك يبدأ الخوض مباشرة في صلب الرسالة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.